تقدم الكلام في الدرس السابق حول بعض الشيء الخاتم، وقلنا بأن أجزاء العلوم ثلاثة: موضوعات العلم والمبادئ، ثم قلنا المقدمات اللي هي المبادئ التصديقية والنظرية، ثم المسائل، المبادئ والمسائل والموضوعات. ووصلنا إلى قوله: وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها إما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي. وصلنا إما موضوع من؟ وأجزائها وأعضاءها. احنا نتقدم من الكلام عن هذا المتقدم بعض الشيء، عن المقدمات وكذا بالبرهان البينة، استغفر الله والتنبيه. ثم قال: وهي التي يبحث الموضوعات وهي التي يبحث في العلم عن أعراضها الذاتية، والمبادئ وهي حدود الموضوعات وأجزائها، حدود الموضوعات وأجزاء الموضوعات. يعني وطبعا عطف على الكلام السابق، حدود الموضوعات اللي قلنا التعاريف المبادئ التصورية، وأجزائها يعني وحدود أجزاء الموضوعات. يعني هناك بعض موضوعات العلوم ما تكون ذات أجزاء، فإما أن تكون حدود وتعريف الموضوعات أو تعريف أجزاء الموضوعات، كما هو المثال الذي يضرب بالنسبة لعلم الطب: موضوعه بدن الإنسان، وبدن الإنسان يتكون من أجزاء عديدة. تعريف هذه الأجزاء: وأجزائها أي حدود أجزائها إذا كانت الموضوعات مركبة، كما هي المثال اللي ضربناه. قد تكون بعض الموضوعات مركبة فنأتي بحدود الأجزاء. قوله: وأعراضها وأجزائها وأعراضها، يعني أيضا عطف على السابق، أي حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات، لأنه تقدم الكلام بأنه يكون عندنا موضوع وعندنا العارض الثابت لذلك الموضوع، كما قلنا في النحو مثلا يكون موضوع الكلمة، لكن ما يبحث فيه هو العارض الثابت لذلك الموضوع، مثل الرفع والنصب والجر، إعراب وبناء الذي يعرض على تلك الكلمة. وأجزائها وأعراضها، ومقدمات بينة أو مأخوذة. وتقدم إذا تتذكرون بأنه مر معنا بأنه الكلام حول المقدمات اللي هي المبادئ، الكلام عن المبادئ التصديقية، وقلنا بأن المبادئ التصديقية تتكون من قضايا تطلب في العلم بالبرهان أو بما ينبه على البرهان، كما قلنا. قوله: ومقدمات بينة، يعني تكون قضايا واضحة بديهية مأخوذة من العلم، كما هو بينة بديهية أو مأخوذة يعني من علم آخر، تكون قضايا مأخوذة من علم آخر، سواء كانت بديهية بعد الأخذ من ذلك العلم أو نظرية أخذت من ذلك العلم، يبتني عليها قياسات العلم. المبادئ التصديقية إما مقدمات بينة بنفسها عليكم السلام، يعني ضرورية بديهية، أو مقدمات مأخوذة أي نظرية. فالأولى يعني المقدمات البينة الضرورية البديهية يقال لها علوما متعارفة، اعتبارها من البديهيات، علوم تعارفوا عليها. والثانية إن أذعن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم، يعني إذا طلع القضايا المعلم وأحسن الظن المتعلم بأستاذه هذه، يعني وأذعن بها، تسمى هذه بماذا؟ تسمى أصول موضوعة، يسمونها أصول موضوعة. والثانية إن أذعن بها، يعني هذه المقدمات إن أذعن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم سميت أصولا موضوعة، وإن أخذها مع استنكار وما أحسن الظن بالمعلم وأخذها يعني قناعة، بقناعة يعبر عن قناعة مع استنكار بذلك، يعبر عنها مصادرات، سميت مصادرات لأنها نوع من المصادرة على المطلوب بعد التالي. يعني هو ينكر واقعية هذه المعلومات أو المقدمات التي أخذها من المعلم، لأنه لا يعتقد بها، وإنما يأخذها مع عدم حسن ظنه بالمعلم أو مع عدم اعتقاده واستنكاره لما يقول بالمعلم. طبعا الحال هاي المقدمة تكون نوع من المصادرات، سميت مصادرات. ومنها هنا يعلم أن مقدمة واحدة أنه المعلم يطرح مقدمات يختلف من طالب إلى آخر، قد يكون متعلم يأخذ المقدمة من المعلم، يأخذ هذه المقدمة وهو مقتنع بها ومعتقد بها حسن ظن بالمعلم، فتكون عنده أصول موضوعية. ويمكن الطرف آخر طالب آخر لا يجد بأن هذه في موضع إنكار عنده، يستنكر على المعلم، فتكون مصادرات. فقد تكون بعض المقدمات أصول موضوعية لفرد، ولفرد آخر تكون مصادرات. ومنها هنا يعلم أن مقدمة واحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخص ومصادرة بالقياس إلى آخر، يعني مرجعها إلى حسن الظن، يعني حالة الاعتقاد، حالة الاعتقاد والاستنكار. إذا استنكر حولت مصادرة، اعتقد وتيقن بها حولت إلى أصول موضوعية. ثم يقول قوله موضوع العلم والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم، موضوعاتها إما موضوع العلم والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم. تقدم أمس الكلام حول تطلب في العلم، هل هي فقط للقضايا النظرية أو تشمل القضايا البديهية؟ وقلنا بأنهم بعضهم قال بأنه تطلب في العلم يعني فقط للقضايا النظرية، يريد يخرج البديهية. ولذلك في بعض النسخ قلنا بأن أضافوا كلمة بالبرهان حتى تخرج القضايا الضرورية، وبعضهم قال بأنه بالبرهان إما يكون من قلم الناسخ، وإما أن يقصد بالبرهان الأعم الذي يشمل التنبيه. وموضوعاتها وموضوعات المسائل، إما موضوع العلم يكون موضوعات المسائل إما موضوع العلم، لأن ساعات بعض الأوقات تكون المسألة موضوعها موضوع نفس العلم، أن تكون كلمة مثلا أو مثل علم العلوم الذي ستأتي مثلا في بعض الأمثلة التي ذكرها، كمثل علم الطبيعي. علم الطبيعي الجسم هو موضوعه، لكن في مثال هنا كل جسم فله شكل طبيعي، جعل موضوع العلم هو موضوع المسألة. قد يكون موضوع العلم هو موضوع المسألة، إما موضوع العلم كقولهم في الطبيعي كل جسم فله شكل طبيعي، والجسم كما قلنا موضوع العلم الطبيعي هو موضوع العلم وهو موضوع مسألة العلم. وإما أن يكون لا موضوع المسائل ماذا؟ أو نوع من، يعني نوع من الموضوع أو نوع من هو مقدم وأخرنا، أو عرض ذاتي نقفزه، أو عرض ذاتي. إما أن يكون موضوع العلم هو موضوع المسائل، وإما أن يكون نوع من الموضوع العلم هو موضوع المسائل، وإما أن يكون عرض ذاتي للموضوع يكون هو موضوع المسائل. قلنا موضوع العلم قد يكون موضوع المسائل، كمثال الجسم مثلا بالنسبة للعلم الطبيعي فهو موضوع العلم، وأيضا موضوع المسألة في قولنا كل جسم فله شكل طبيعي. أو عرض ذاتي كقولهم كل متحرك فله ميل، التحرك عرض ذاتي لمن؟ للجسم. الجسم هو موضوع العلم، هو موضوع العلم، متوجهين؟ والتحرك عرض ذاتي للجسم وهو موضوع المسألة، فقد يكون العرض الذاتي أيضا موضوع المسألة. أو ماذا؟ أو نوع من الموضوع، أو نوع من، وذكرني في عرضه، أو نوع من، راح يذكرني. أو مركب من الموضوع، ما يقول أو مركب يعني أو مركب من الموضوع مع العرض الذاتي، الموضوع مع العرض الذاتي، أو مركب من الموضوع والنوع. ظاهرا يمكن أن ينضم النوع والعرض الذاتي، النوع والعرض الذاتي يمكن أن تركب منه، أو مركب من الموضوع مع العرض الذاتي، يعني يكون موضوع المسألة موضوع العلم والعرض الذاتي للموضوع، كقول المهندس كل مقدار وسطف النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان.
من الموضوع داخل كلمة
مركب، لا بدون من الموضوع، لا
موجود في المقدار.
خارج من المتن هذا في الشرح. قوله أو مركب هشم يعني مركب من الموضوع مع العرض الذاتي، كقول المهندس كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان. مقدار موضوع علم الهندسة، علم الهندسة موضوعه المقدار، وسط عرض ذاتي للمقدار، والاثنين اللي هو مقدار وسط يعني المركب من الموضوع موضوع العلم والعرض الذاتي كلاهما ماذا؟ موضوع للمسألة. واضح؟ كقول المهندس كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان. واضح هذا؟
مسألة هندسية واضحة.
مسألة هندسية واضحة؟ أو من نوعه مع العرض الذاتي، يعني أو مركب، إما مركب من الموضوع مع العرض الذاتي أو مركب من النوع، نوع الموضوع يعني مع العرض الذاتي، كقوله كل خط قام على خط، كل خط قام على خط فإن زاويتي جنبيه يعني التي على جانبيه قائمتان أو متساويتان لهما. كل خط، خط هذا بنفسه هذا موضوع، نوع المقدار، هذا نوع المقدار. المقدار له أنواع، من ضمن المقادير هو الخط، من ضمن المقادير هو الخط، يعني من أنواعه الخط. أنا اشتبهت في موضوع من الخط هو نوع المقدار، نوع قام على خط عرض ذاتي له. المجموع المركب من النوع وهو الخط نوع المقدار، وقام على خط وهو العرض الذاتي، المجموع المركب يكون ماذا؟ موضوع للمسألة. واضح؟ ولذلك قال والمسائل وموضوعاتها، موضوعات المسائل إما موضوع العلم أو نوع منه من الموضوع أو عرض ذاتي له للموضوع أو مركب من الموضوع مع العرض الذاتي أو النوع مع العرض الذاتي. ثم ينتقل إلى محمولات ومحمولات المقادير مو مصور بالطول العرض فهذه المساحات المسافات يعني مقصود بها الامتدادات الصور يعني مثل خط ودائرة وكذا يعني أشكال هندسية
يحدد كمية الزاوية إذا كان خط وايد
لا هو يقول الخط هذا لما نقول المقدار جنس وأنواع خط وكذا خط شنو مثلا غير الخط الأشكال الهندسية أتصور يعني يقصد بها الأشكال الهندسية لو خط دائرة ومثل وكذا من هذا القبيل. قوله ومحمولاتها ومحمولات المسائل، تكلم عن موضوعات المسائل ومحمولاتها أمور خارجة عنها، أمور خارجة عنها عن الموضوعات لاحق لها، لاحق للموضوعات لذواتها. ومحمولاتها أي محمولات المسائل، تكلم عن موضوعات المسائل الآن عن محمولات المسائل، أمور خارجة عنها أي أمور خارجة عنها عن موضوعات المسائل لاحق لها، خارجة عنها ولاحقة لموضوعات المسائل أي عارضة لتلك الموضوعات. معنى أمور خارجة ولاحقة لها معنى العروض، يعني أن المحمولات عارضة لتلك الموضوعات، والمراد هنا من العارض للموضوعات محمولة عليها، يعني أن المحمولات محمولة على الموضوعات، فإن العارض هو الخارج المحمول. تقدم من هذا الكلام، تقدم سابقا العارض هو الخارج المحمول، شيء عارض يعني محمول على الموضوع وخارج عنه، هو الخارج المحمول. فإذا جرد عن قيد الخروج قلنا هو المحمول دون كلمة خارج، جردنا عن الخروج، فإذا جرد عن قيد الخروج للتصريح به، لأن قلنا نحن أمور خارجة عنها صرحنا به، للتصريح به قبل يعني قبل قوله لاحقة له، صرح خارجة بقيد الخروج قبل قوله لاحقة لها. إذا جرد عن قيد الخروج للتصريح به قبل بقي الحام، يصير معنى العروض ماذا؟ هو الحمل.
لأنه في الأصل العارض هو الخارج المحمول. إذا جردنا عن الخارج لأننا صرحنا به فيقول معنا العارض ماذا؟ هو الحمل أو المحمول. كل معناه المحمول بعد. بقي الحمل دون الخروج، يعني ما نحتاج لك الخروج. ولو اكتفى المصنف باللحوق قال لاحقة لها من دون أن يقول أمور خارجة عنها، لو اكتفى بذلك لكفى. لأن معنى اللحوق شنو؟ معنى اللحوق عروض شيء خارج عن المعروض. معنى اللحوق عروض شيء خارج عن المعروض، فبعد ما نحتاج إلى شيء نعبر عنه أمور خارجة عنها. معنى العروض هو هذا، معنى اللحوق هو هذا، عروض شيء خارج. متى ما قلت لاحق لها يعني أمر عارض خارج، فلا نحتاج لأن نقول ماذا؟ أمور خارجة عنها لاحق لها. واضح؟ هو يقول أولا في كلامه يعرف لاحق لها معناها ماذا؟ يعني عارضة لتلك الموضوعات. معنى اللحوق يعني العروض لتلك الموضوعات. والمراد ها هنا اللحوق هنا في قوله المحمولات، معنى اللحوق هنا محمولة عليها، والمراد ها هنا محمولة عليها، يعني أن المحمول محمول على الموضوع. فإن العارض هو الخارج المحمول. إذا قلنا بأن اللاحقة معناها العارضة والعروض هو الخارج المحمول، خب فإذا جرد عن قيد الخروج اللي هو تعريف العارض، وإحنا نقول العارض هو ماذا؟ هو الخارج المحمول. إذا جردنا العارض عن خارج المحمول يعني بدون كلمة خارج، وقلنا العارض هو المحمول، العروض هو المحمول، إذا جرد عن قيد الخروج للتصريح به، لأن احنا قلنا أمور خارجة عنها، بعد ما يحتاج يقول لاحق لها خارجة، لاحق لها، لاحق لها معنى المحمول الخارج، لاحق لها معناها المحمول. جردناها عن كلمة الخارج لأن شنو؟ صرحنا به، قلنا أمور خارجة عنها للتصريح به قبل قوله لاحق لها، للتصريح به قبل. بقي الحمل نقول هكذا، يعني أمور خارجة عنها محمولة لها، محمولة عليها، يكون معنى الكلام هكذا. واضح؟ هو الشارح يقول ولو اكتفى المصنف باللحوق لكفى. يقول ليش هذا التطويل عنه بالنسبة للمصنف؟ قال أمور خارجة عنها لاحق لها، يقول نكتفي بأن نقول لاحق لها من دون احتياج إلى كلمة، إلى عبارة أمور خارجة عنها. لماذا؟ يقول لأن اللحوق معناه ماذا؟ اللحوق معناه عروض شيء خارج عن المعروض، وإذا كان معنى اللحوق عروض شيء خارج عن المعروض فلا نحتاج إلى ذكر أمور خارجة عنها بعد، ما نحتاج إلى ذلك. ويوجد في بعض النسخ، يعني كأنما في بعض النسخ أسقطوا عبارة ماذا؟ أمور خارج عنها، وقالوا محمولات المسائل أمور لاحقة لها، أمور لاحقة لها، من دون أن يذكروا ماذا؟ خارج عنها. واضح؟ ماشي. ثم يقول لذواتها أمور خارج عنها لاحق لها لذواتها. بعد أتصور تتذكرون البحث لما أن تكلمنا ذاك اليوم عن موضوع علم المنطق، وقلنا بأن العروض على أقسام سبعة، وعندنا ما ذكر هناك بأنه يعرض الشيء أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، واسطة مساوية، واسطة غير مساوية، واسطة داخلة، واسطة خارجة، التقسيمات كلها مرت هنا. لذواتها اللي عبر عنها لذواتها، هذا يريد يشير إلى ذاك المبحث الآن، يعني ما هو إلا تنبه فقط. قوله لذواتها وبحسب الظاهر لا ينطبق إلا على العرض الأولي، يعني لما قال المصنف لذواتها نفهم من كلمة ماذا؟ يريد يشير إلى ما يعرض للذات اللي عبر عنه أولا وبالذات، اللي إذا تتذكرون عبر عنه العوارض الذاتية، العوارض الذاتية التي تعرض على الذات مباشرة من غير واسطة، صحيح؟ يقول هاي عبارة المصنف نفهم منها هكذا، لذواتها يعني العوارض الذاتية، يعني العوارض الذاتية. وهو بحسب الظاهر يعني ظاهر كلام المصنف لا ينطبق إلا على العرض الأولي، اللي إذا تتذكرون لما ضربنا مثل على السفينة وراكب السفينة وقلنا نقول حركة الحركة تنسب أولا وبالذات لمن؟ للسفينة. ثانيا وبالعرض لمن؟ نقول عرض الحركة أو عروض الحركة للسفينة نعبر عنها ماذا؟ عروض ذاتي، لأنه بغير واسطة، بس بالنسبة للرجل الذي في السفينة ثانيا وبالعرض ليس عروضا ذاتيا، ها؟ بنعبر عنه واسطة بالعروض، واسطة بالعروض ماذا؟ السفينة. خب احنا اللي نفهم الآن من كلام المصنف لما قال لذواتها بحسب الظاهر كلامه لا ينطبق إلا على العرض الأولي، أي اللاحق للشيء أولا وبالذات، يعني من غير واسطة، كلحوق الحركة للسفينة، حركة السفينة. ومثال ذكر هو المصنف المحشي نفسه إذا تتذكرون كعروض التعجب على الإنسان، فإن التعجب على الإنسان يعرض عليه مباشرة من غير واسطة، وعبر عنه بالعوارض الذاتية، أي اللاحق للشيء أولا وبالذات، أي بدون واسطة في العروض. فإذا كان كلامه بحسب الظاهر لذواتها المقصود العوارض الذاتية، خب ولا يشتمل العارض بواسطة المساوي، بواسطة المساوي معنى كلام أنه يشتمل هذا، مع أنه من العرض الذاتي اتفاقا المناطق. وتتذكرون أشار هو في مقدمة الكتاب لما أن قال بأنه الضحك يعرض على التعجب مباشرة ويعرض على الإنسان مجازان، وسمينا يعرض ثانيا وبالعرض، تتذكرون هالشكل، ونحن بواسطة يعرض عليه بواسطة. وتتذكرون قال فافهم إشارة إلى عدة إشكالات، من ضمن الإشكالات بأن هناك خلط بين الواسطة في الثبوت وبين الواسطة في العروض، إذا تتذكرون. فنقول بأن التعجب واسطة في ثبوت ماذا؟ الضحك، لكنه ليس واسطة في عروضه. فالضحك مع أنه إذا اعتبرنا هكذا، مع أنه الضحك يعرض على التعجب والتعجب يعرض على الإنسان، لكن الضحك مساوي لمن؟ مساوي للتعجب، ويعرض عليه ثاني يوم بالعرض، يعني يعرض عليه بواسطة، لكن يقال له من العوارض الذاتية. وهذا اتفاق بين المناطق. كلام المصنف لما قال لذواتها نفهم منه يقصد العوارض الذاتية من القسم الأول، يعني ما يعرض أولا وبالذات، أما ما يعرض ثانيا وبالعرض كالضحك بالنسبة للإنسان يخرج من كلامه، ما يشتمل هذا الكلام. يقول هكذا ولا يشتمل العارض بواسطة المساوي، مع أنه من العرض الذات اتفاقا، مثل نقول لك عروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب مثلا. ولذا أوله بعض الشارحين، قالوا ما يصير عن نقول تعريفه غلط ما ذكره المصنف، فلا بد من أول كلامه. ولذا أوله بعض الشارحين وقال أي مقصود المصنف لما قال لذواتها، يعني ماذا؟ أي لاستعداد مخصوص بذواتها، سواء كان لحوقه إياها لذاتها أو الأمر المساوية، يريد يدخل القسم الثاني. يقول ملحوظ لذواتها يعني أن هناك هيئة استعدادية في الذوات تتقبل ما يلحقها بعروض مباشر أو بواسطة أمر مساوي، حتى يريد يشمل ماذا؟ يشمل القسم الثاني، يعني هذا نوع من التأويل عبارة المصنف. واضح ولا مو واضح؟ أي الاستعداد المخصوص بذواتها سواء كان لحوقه إياه لذاتها أو لأمر يساويها، فيكون القسم الثاني اللي ما يشمل كلام المصنف شمله بهذا التأويل. فإن اللاحق للشيء لما هو هو يتناول الأعراض الذاتية جميعا، يعني سواء كانت بواسطة أو بغير واسطة، واسط مساوي أو لم يكن بواسطة، على ما قال المصنف في شرح الرسالة الشمسية. ثم إن هذا القيد، يعني التأويل اللي ذكر، التأويل اللي ذكر اللي أوله بعض الشارحين، ثم إن هذا القيد يدل على أن المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتها، كأنما الشيخ يلتزم بأن محمولات المسائل أعراض ذاتية للموضوعات. إذا قلتم بأنه هو يقول هكذا لذواتها، والمقصود من كلامه مخصوص لاستعداد مخصوص بذواتها، سواء كان كذا اللحوق أو كان كذا، المهم استعداد مخصوص للذوات يكون، يعني أنه يقصد أن المحمولات ماذا؟ عوارض ذاتية، سواء كان اللحوق بواسطة مساوي أو لم يكن بواسطة. فيكون المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتها، وإليه ينظر كلام شارح المطالع. يعني شارح المطالع أيضا يشير له نفس هذا المعنى، لكن الأستاذ المحقق قدس سره اللي هو أحد تلاميذ ملا جلال الدين الدواني اللي عبر عنه الأستاذ هو جمال الدين، يسمونه أستاذ جمال الدين. هل شنو قال؟ لكن الأستاذ أورد على الشيخ أنه كثيرا ما يكون محمول المسألة، وإذا تريد تقولون بأنه لابد أن يكون محمولات المسائل دائما عوارض ذاتية، ارجعوا إلى وجدانكم، شوفوا أنتم المسائل التي تؤخذ، أنتم أيضا تمارسونها، كثيرا ما يكون محمول المسألة بالنسبة إلى موضوعها من الأعراض العامة الغريبة، مو عرض ذاتي، عرض عام غريب وليس من الأعراض الذاتية. كيف تفسرون ذلك وأنتم تقولون لابد أن تكون محمولات المسائل أعراض ذاتية؟ من الأعراض العامة الغريبة كقول الفقهاء كل مسكر حرام، حرام هذا المحمول عارض غريب اللي ربط الحكم الشرعي بعد. وين الحرمة بالحكم الشرعي اللي قرب هذا العارض وهو الحرمة إلى المسكر، وإلا هو ليس من عوارضه الذاتية، مو من عوارضه الذاتية، الحكم الشرعي اللي قرب إليه، وإنما هو عرض عام غريب أصلا عن الإسكار. وقول النحاة كل فاعل مرفوع، أحكام النحاة وإلا مرفوع عرض عام غريب وليس قريب، ليس من الأعراض الذاتية للفاعل. وقول الطبيعيين كل فلك متحرك على الاستدارة، بين الاستدارة وبين الفلك، كذلك أيضا من الأعراض العامة الغريبة. فأشكل على الشيخ بهذا الإشكال، وأيضا يلزم من ذلك أن المصنف أيضا يرى رأي الشيخ، يعني يرى أنها محمولات المسائل أيضا عوارض ماذا؟ عوارض ذاتية. ثم يقول نعم يعتبر ألا يكون أعم من موضوع العين، يعني ما يهم أن يكون محمول المسائل أو محمول المسألة، ما يهم أن يكون من الأعراض العامة الغريبة، يكون عرض عام غريب، غاية الأمر أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون هذا العرض العام أعم من موضوع العلم. يا أخي إذا كان أعم من موضوع العلم يعني خارج عنه، خارج عن العلم يكون، إذا يكون أعم من موضوع العلم يعني خارج عن العلم، شلون خلينا محمول على موضوع المسألة؟ هذا لا يكون. ولذلك قال نعم يعتبر أن لا يكون، من الذي لا يكون؟ محمول المسألة أعم من موضوع العلم، وصرح بذلك المحقق الطوسي أيضا في نقر التنزيل، كتاب نقر التنزيل. وأقول، من اللي يقول؟ المحشي، هم إلى وجهة نظر. وأقول في لزوم هذا الاعتبار نعم يعتبر أن لا يكون أعم من موضوع العلم، أقول في لزوم هذا الاعتبار أيضا نظر، هذا لزوم يعتبر ألا يكون محمول المسألة عام الموضوع العلم، هذا فيه نظر. لماذا؟ لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي. يعني لما يكون عندنا محمول عام أو عرض عام غريب محمول في المسألة نحمله على الموضوع، نستطيع الرجوع إلى العوارض الذاتية عن طريق ماذا؟ عن طريق كما عبر عنه بالقيود المخصصة. انت لما تخلي قيود مخصصة وقيود تحترز بها الخاصة يرجع المحمولات الخاصة اليه بالمفهوم المردد، كذلك في العامة. والاستاذ صرح باعتبار الثاني،
تجيب الأستاذ صرح باعتباره اللي هي المحمولات العامة اللي هو ارجاع المحمولات العامة الى العرض الثاني الى العرض الذاتي بالقيود المخصصة. فعدم اعتبار الاول تحكم. شلون اذا هو جارف الاول تجين وتجين ويقول كذا اذا كان اعان يعني لما يكون عندنا عرض عام يصح نرجع المعمولات العامة الى العرض الذاتي. شلون نرجعها بالقيود المخصصة؟ خو اذا صح في العرض العام ما يصح في الخاص من باب اولى يشمله بعد. اذا صح هناك يصح هنا تجين وتجين. ومو الاستاذ يقول هكذا بانه صحت ارجاع المحمولات العامة الى العرض الذاتي بالقيود المخصصة، فاذا صح هناك يصح ايضا في الخاصة كما يرجع المحمولات الخاصة اليه بالمفهوم المردد. والاستاذ صرح باعتبار الثاني فعدم اعتبار الاول تحكم، وها هنا زيادة كلام لا يسعها المقام. على قول العراق رحم الله والديك فكيتنا كل ما لمعنا خوف انتهينا. وقد يقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود والمقدمات لما يتوقف عليه الشروع. احنا اذا تتذكرون مر معنا الكلام حول المقدمات وقلنا بان المقدمات ماذا؟ ما يتوقف عليه الشروع في العلم، وتفيد المقدمة بصيرة في شنو؟ في الشروع. قلنا اذا تتذكرون هناك الكلام قول مبادئ شنو؟ انا وين كنت اشير راح يشير الى هو بانه عندنا المبادئ على نوعين. مبادئ ما يبدأ به قبل المقصود في العلم، قبل المقصود الهدف الغاية تعريفات يعني. تعريفات بعد مبادئ ما يبدأ به قبل المقصود سمونا تعريفات تعريفات والمبادئ يسمونها المبادئ بالمعنى الأخص. وعندنا مبادئ بالمعنى الأعم اللي يشمل شنو؟ حتى المقدمة يقال لها مبادئ لأنها نبتدئ بها في الشروع. مقدمة مقدمة قبل الشروع كذلك نبدأ بها في الشروع، كذلك ما يبدأ فيه بالمقاصد نبدأ به. قالوا هذا مبادئ وهذا مبادئ. نقدر نستخدم المبادئ بالمعنى الأعم يشمل الاثنين، ونقدر نستخدم المبادئ بالمعنى الأخص اللي هو يريده. متوجهين؟ لأنه راح يستخدم كلمة مصطلح المبادئ بالمعنى الأعم تكون في ذهنكم. قوله وقد يقال المبادئ إشارة إلى اصطلاح آخر في المبادئ سوى ما تقدم وضعه ابن الحاجب، يعني غير ما تقدم، وضعه ابن الحاجب في مختصر الأصول حيث أطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم. قصد العلم مرة نبدأ بها كل مقصد قبل ما نشرح فيه مبادئ نبدأ بها سواء كان داخلا في العلم فيكون من المبادئ المصطلحة السابقة. ها؟ يعني جزء من أجزاء العلم لأجزاء العلم الثلاثة المتقدمة فيكون على ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم سواء كان داخلا في العلم فيكون من المبادئ المصطلحة السابقة للمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. كتصور الموضوع والأعراض الذاتية والتصديقات التي تتألف منها قياسات العلم أو لا خارجا سواء كان داخلا في العلم أو خارجا عنه، يعني خارجا عن العلم اللي عبرنا عنه ماذا؟ المقدمة اللي تكون خارج العلم. يتوقف عليه الشروع على وجه الفطرة ويسمى مقدمات كمعرفة الحد والغاية وبيان الموضوع اللي هي ثلاثة أمور في المقدمة وبيان الموضوع بعد والاستمداد. هذا ما استخدمه المصطلح، هذا مصطلح جديد. والاستمداد يقول الاستمداد بيان مرتبة العلم أو من أي علم، هذا العلم مثلا علم المنطق من اي علم يستمد يرجع اليه اذا مثلا اردنا التحقيق اجمالا او تفصيلا في علم المنطق نقول من اي علم يستمد هذا يسمونه استمداد. لا نعرف اي علم يستمد هذا العلم. وبيان الموضوع والاستمداد والفرق بين المقدمات والمبادئ بهذا المعنى اما لا ينبغي ان يشتبه عليكم لأن المبادئ ما يبدأ به قبل دخول المقاصد، المقدمات قبل
بلش وفي العلم ذاك مقاصد العلم وهذا في نفس العلم المقدمات قبل أن نشرع في العلم بينما ذاك ما يبدأ به ما قبل مقاصد العلم ففرق بين المبادئ والمقدمات إما لا ينبغي أن يشتبه فإن المقدمات خارجة عن العلم لا محالة ليست من أجزائه خارجة عنه بخلاف المبادئ فإنها جزء من أجزاء العلم لأن قلنا تمثل على هذا الأساس إذا كانت من ما يبدأ به في مقاصد العلم نسميها شنو مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية فتبصر على كل حال وانتون تبصروا إذا وجدتون بين ذلك في فعلا أنه ماذا فرق بين الاثنين أو لا يوجد فرق وكلام السابقين بعد ما يحتاج من الزين قوله انتهى الوقت
وقلنا إذا تتذكرون بأنه الغرض تارة يعود على الفاعل وتارة يعود على العباد نفسهم. يعني الله سبحانه احنا ما نقول الغرض عائد الى الله سبحانه وتعالى، وانما الغرض يعود على العباد، او اقتضاء الخلق، اقتضاء الكون، حالة اقتضائية للكون والخلق تقتضي ان الله سبحانه وتعالى يفعل لاجل هذا الغرض، ولا يكون الله سبحانه وتعالى يفعل الافعال بنوع من العبث واللغو والفوضى وهو حكيم يتنافى ذلك ما حكمته، كأنما نوع من التعظيم للتفريق بين الغرض وبين الفائدة، أن الغرض ماذا لها شأنية، يعني الغرض يكون أثر مترتب على الفعل ولما دخلية في صدور الفعل من الفاعل، يعني اللي يبعث على صدور الفعل هو ماذا؟ هذا الأثر. الله سبحانه وتعالى هم ينفون على هذا الأساس، ولذلك إذا كان في النوع يمكن ترى الواحد إذا يدقق يمكن أن يوجد أن هناك خلاف لفظي في المعنى. إذا قلنا بأن الغرض معنى أنه الصدور أو الأثر المترتب الذي له شأنية الباعثية في صدور الفعل من الفاعل، يعني الفاعل ما يصدر من هذا الفعل إلا توقف على ذلك إلا على أساس هذا الأثر، لن أمر عنه غرض. إذا كان بهذا المعنى هم يقولون بهذا المعنى، نحن نعرف الغرض بهذا المعنى، وعلى هذا الأساس نقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست متعلقة بالأغراض على هذا السبيل. إحنا نقول في مقابل ماذا؟ أنه أفعال الله سبحانه وتعالى متعلقة بأغراض لا غايات لا كذا متوقف عليها، لكن غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى ما ترجع له هو الغاية، ما ترجع له هو الغاية، وإنما إما الغاية ترجع للعباد إلى المخلوقين، وإما كما قلنا اقتضاء الخلق اقتضاء الكون، هذه الاقتضاءات تستدعي ذلك. وإلا إذا ما نفسر بأن أفعال الله معلقة بغايات وأغراض يلزم من ذلك ماذا؟ التنافي بين الآيات الواردة عنه بأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لأجل هذه الغاية، غاية الأمر أن العبادة مو راجعة إليه وكمال إليه، وإنما حتى يعطي الكمال لهؤلاء العبادة أو اقتضاء الكون أن يكون في مثل هذه العبادة على أي حال. فهم عضدوا وهو ذكر هذا على سبيل التعضيد لكلامهم. قوله يذكرون القدماء، يذكرون ما يسمونه بالرؤوس الثمانية في صدور الكتب، أي في صدر كتبهم القدماء، على أنها من المقدمات أو من المبادئ بالمعنى العام. وقلنا إذا تذكرون أشرنا لما تكلمنا المبادئ بالمعنى العام ماذا يشير، هنا اللي أردت تقدم الكلام حتى أريد في هذه الكلمة. قوله الغرض لو الرأس الأول، الغرض عرف ناط لئلا يكون النظر، أو بين فائدة من ذكرك رأس لئلا يكون النظر فيه عبثان، يعني تنظر في العلم عبث من غير غرض. قوله الغرض اعلم، وقلنا بأن قول المحشي هذا دفع ما ربما يتوهم من أن الغرض والمنفعة متحدان من ناحية الذات، يعني من ناحية الذات نعم متحدان فقط متغيران بالاعتبار، وقلنا الاعتبار سهل للمؤونة يمكن يحصل التغير ولو بأدنى ملابسة. خب فلا يمكن إذا كان باعتبار أنهم متحدين في الذات وفي الاعتبار بالاعتبار بينهما تغاير، ما يمكن نخلي المنفعة في مقابل الغرض، صار بعد شنو نسميه عبر عنه في المنطق الرؤوس الثمانية، أولا الغرض، ثانيا المنفعة، شي عبر عنه قسيم كل قسيمة بعد قسيمة. الغرض اعلم أن ما يترتب على فعل اللي هو الأثر المترتب الترتب، إن كان هذا الأثر باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل، يعني الفاعل ما يفعل هذا الفعل إلا بحدوث هذا الأثر إلا بحدوث، إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضا ويسمى ماذا؟ إلا غاية. وإلا إذا ما كان هذا الترتب باعث للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى فائدة، اللي هو المترتب فائدة بعد، وإلا يسمى فائدة ومنفعة، فائدة منفعة وغاية. قالوا منو اللي قالوا؟ الأشاعرة. أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض، يعني مو متوقف على الأغراض، مو علة إلى حس، مو علة غاية، أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض وإن اشتملت على غايات ومنافع، لكن يريد أن نقول هكذا: الغايات والمنافع ما هي إلا أمور مترتبة ليس لها مدخلية وباعثية في صدور الفعل من الفاعل. وإن اشتملت على غايات ومنافع لا تحصى، فكان مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صد لا تحصى. فكان مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاملا على تدوين المدون الأول إلا هو نعبر عنه الغرض، لأن الغرض من العلم من المدون الأول يحصل، وتبقى الأغراء وتبقى الغرض من غيره. مثلا مدون علم المنطق منه مثل أرسطو طالس الأرسطو، هذا أرسطو اليوم الأول اللي كتب فيه المنطق وعين فيه الغرض من علم المنطق، كل يوم إذا يجي واحد يكتب يدون في علم المنطق يبقى ماذا؟ الغرض. أي الغرض لو تقدم منه الغرض شنو؟ عصمة الذهن عن الخطأ في التفكير، العصمة عن الخطأ من ذاك اليوم موضوع إلى يوم نهاية تبقى الغرض، لكن الفائدة والغاية تبقى ماذا؟ مترتبة أكثر فائدة والغاية من اللي يدومون في آخره، يعني لا حقيقي للمدون الأول. ولذلك قال: فكان مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاملا على تدوين المدون الأول، يعني الغرض من تدوين المدون الأول وقع الأسمع الخطأ ما هو عرصه لهذا العلم. ثم بعد ما يكون الغرض هذا بالنسبة للمدون الأول يعقبونه بما يشتمل عليه من منفعة ومصلحة، اللي الفائدة يكون مترتبة ما لها دخل في صدور الفعل من الفاعل من منفعة ومصلحة، حتى يميل إليها عموم الطباع إن كانت لهذا العلم منفعة. بلا شك كلما ازدادت منفعته وبالت المنافع والمصالح اشتاقت النفوس والطباع إلى دراسة هذا العلم إن كانت لهذا العلم منفعة ومصلحة، سوى الغرض الباعث دون الغرض. ذاك الغرض الباعث شيء ثابت من تدوين من المدون الأول، يبقى الغرض ثابت سوى الغرض الباعث للواضع الأول. وقد عرفت في صدر الكتاب الغرض والغاية من علم المنطق وهما العصمة، فتذكر تاريخ الغرض. شنو استبان لكم في قضية الغرض والمنفعة؟ هل هما مختلفان واقعا أو لا؟ إذا نسلم بهذا الكلام وهذا الأمر بلا أشكال نقول بأنه، وإذا نقول حتى في قولنا بأنه أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالغاية بقصد أنه أن تلك الغاية وذلك الأثر إلى مدخلية وتأثير في صدور، يعني باعث في صدور الفعل عن الله سبحانه وتعالى. إحنا شنو نقول؟ نقول هذه الأفعال اللي تصدر شلون؟ اللي هي أفعال الله سبحانه وتعالى المعللة بغايات، هذه الغاية الغايات والأغراض هل هي لها دخلية ومدخلية في باعثية صدور الفعل عن الله أو ما لا مدخلية ولا مدخلية؟ يعني الله سبحانه وتعالى فعله يكون متوقف على هذا الأثر، بس بعنوان الاقتضاء او بعنوان الاقتضاء او بعنوان المنفعة تعود للطرف الاخر او للمخلوقين. خب على هذا يعني على هذا الكلام انه بهذا المستوى، خب شنو الفرق بين ما يقول الاشاعر وبين حتى الاشاعر يقولون بانه احنا نقول بهذا المعنى؟ ليش احنا نقول لا يعلل بغايات؟ بمعنى انه الله سبحانه وتعالى فعله يكون قاصر عن الحصول مع عدم تلك العلة، يعني كأنما العلة في حدوث فعلة لن عبر عنها اللي هو الأثر، بس بمعنى علة مستقلة مو علة غاية. العلة الغائية مو علة مستقلة علة في صدور الفعل، يعني لها مدخلية جزء مثل العلة المعدة اللي تكون لها جزء في حصول الفعل. هما في نفس الشيء يعني يقولون إذا وصلت الغاية والغرض بهذا المستوى احنا نقول لا يعلل لأنه يحتاج لها. خب إذا أنتم تقولون بأنه ما يحتاج احنا نقول ما يحتاج للعلة، وانتم تقولون في نفس الوقت انه لا يحتاج لهذه العله، هي عله غاية الأمر منها ما لها مدخلية في صدور الفعل. يقولون ما لها مدخلية في صدور الفعل بمعنى ماذا؟ أن الله فعل وعدم. غاية الأمر أنه حكيم. غاية الأمر أنه حكيم. فلا يفعل أشياء بلا أغراض. يعني أشياء لغوية فوضوية. خب إحنا نفس الشيء بأنه أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض من هذا الأساس. باعتبار ما يكون الغرض إلا في سلب القدرة عن الله سبحانه وتعالى. وانتم ما تقولون هذا الكلام؟ احنا نفس الشيء ما نقول. يعني هم الأشاعرة متى يقولون بأنهم يقولون بأنه سلب الغرض تماما؟ ما يقولون سلب الغرض تماما، لا، يقولون الغرض موجود. غاية الأمر احنا نقول بأنه لا يعلل بالأغراض بعنوان لا تكون الأغراض علل لو سلبت القدرة من الله سبحانه وتعالى. انتم نفس الشيء تقولون بأنه الله سبحانه وتعالى قادر، وهذا مو علة، وإنما علة غائية، تقريبا نفس المعنى. ولكن وإن كان الخلاف أتصور أعمق وأجدر من هذا، إحنا بالعبارة يمكن نتناقش فيها يصير لها وجه، بس يمكن الخلاف أجدر، مو أجعلنا نتصل للأشاعرة، بس يعني إذا بهذا المعنى الظاهري يصير الشكل يمكن تتقارب، يصير نوع من الخلاف اللفظي بينه. كان نظريات تترتب عليها ما لا دخل لها شيء. خب قوله الثالث والثاني المنفعة، وهي ما يتشوق الكل طبعا لينشط للطلب ويتحمل المشقة. والثالث السماء، وهي عنوان العلم ليكون عنده إجمال ما يفصله. خب السماء معروفة، السماء اللي هو العلامة، مقصود بالعلامة ما العلامة، والمقصود هنا الاسم العنوان. يعني لماذا سمي هذا العلم بهذا الاسم؟ لأن هذا العنوان كأنما يجمل ما هو مفصل من بحوث العلم. مثال ذلك اللي قاعد ندرسه احنا علم المنطق، وتتذكروا هذا الكلام مر في أوائل الكتاب. لماذا سمي علم المنطق بالمنطق؟ وهذا كثير ما يعطل الإنسان يدرس كتاب المنطق كله وينتهي، والحمد لله رب العالمين عقب 10 سنوات يقول أنا توم انتبه شلون قضية المنطق، نسمي منطق علم المنطق سمي بمنطق. مثل ما هو يذكر بأنه النطق يطلق على ماذا؟ على النطق الظاهر اللي هو على التكلم كلام، عندنا ونطق يعبر عنه باطني. النطق الظاهر اللي هو على التكلم، وذاك يسمونه إدراك الكليات، اللي هو العقل اللي في العقل، مكان اللي في العقل يسمونه إدراك الكليات. خب النطق الظاهري متوقف على ماذا؟ متوقف على هاي إدراك الكليات، تبقى متوقف عليه. يعني مين يقدر واحد يتكلم وما عنده مدركات كلية؟ يكون متوقف عليه. وأيضا النطق مسدد لهذه المدركات الكلية، لهذه المدركات الكلية. فباعتبار أن التفكير أو المدركات الكلية والنطق متوقف على، والتكلم متوقف على هذه المدركات الكلية، يعني النطق الظاهري التكلم متوقف على النطق الباطني، سمي المنطق على هذا الأساس بهذا الاسم، لأنه يشمل المعرفة والحجة، الأمور التصورية التصديقية، الأشياء المدركات العقلية بعد. فجين وبعضهم قالوا بأن المنطق ماذا؟ باعتبار أنه يعتمد على المدركات الكلية، المدركات الكلية مختصة بمن؟ بأي النفوس؟ عند النفس، نفس حيوانية ونفس ناطقة، نفس من ضمنها النفوس النفس الناطقة، نفس الناطقة اللي تكون نفس الناطقة. شو يسمونها النفس الناطقة؟ اللي يكون محل إدراك المدركات الكلية، لو العقل بعيد فكنا من النفوس الناطقة. المدركات العقلية مكان اللي يصير فيه المدركات العقلية يسمونها النفس الناطقة. سموا العلم اللي تكون متعلق بالنفس الناطقة سموه بعلم المنطق، باعتبار انه مصدر ميمي، منطق مع المصدر ميمي، كأنما من باب حمل الحدث على الذات، ها، او من باب حمل الحكم او الحدث على الذات، بعد من باب صيغة المبالغة، اسناد المبالغة، ماشي تعبر، يعني مثل نقول زيد عدل، يعني من باب كأنما النطق في المنطق او المنطق في النطق، من باب السورة. يعني تسمية المنطق به يكون على هذا السبيل. واكو تسمية اذا تتذكرون قلنا من باب تسمية السبب، باسم المسبب. يعني هو الآن أنا متى أنطق؟ لما أكون أفكر. الفكر يكون سبب، والمسبب هو هذا النطق، يكون مسبب اللي هو النطق الكلام بعد التكلم. نسمي السبب باسم المسبب، وهذا مستخدم كثيرا جوا، فنسمي علم المنطق على هذا الاعتبار، وتسميات كثيرة من هذا القبيل. عنوان العلم شنو وقت من لا عنوان العلم ليكون عنده إجمال ما يفصله. الثالث السمة، السمة في اللغة العلامة، وكان المقصود هنا الإشارة إلى وجه. يعني ليش سمينا علم المنطق بعلم المنطق؟ الإشارة إلى وجه تسمية العلم، كما يقال إنما سمي المنطق منطقا. لماذا؟ لأن النطق يطلق على الظاهري، نطق الظاهري وهو التكلم، وعلى الباطني، النطق الباطني إدراك الكليات، يسمونه أيضا النطق باطني وهو إدراك الكليات. وهذا العلم يقوي الأول. أي علم؟ اللي هو إدراك الكليات، العلم الباطني يقوي النطق. إذا واحد ما عنده مدركات عقلية فما يقدر يتكلم بعد. وهذا العلم أي إدراك الكليات يقوي الأول أي الظاهري. يعني المنطق يقوي أي الأول؟ علم المنطق يقوي الظاهري صحيح؟ والآن جاء في بحث أنه الاثنين يصدقون عليه، يصدق عليه النطق، لأن النطق يطلق على الاثنين.
يقوي الأول ويسلك بالثاني. شو الأول
شو الثاني؟ الأول هو الظاهري والثاني الباطني. وهذا العلم يعني اللي هو علم المنطق يقوي الأول. خب بطبع صحيح، ويسلك بالثاني مسلك السداد، اللي هو باعتبار يعطي القواعد الصحيحة للتفكير الصحيح، يعني يخلي المدركات الكلية الموجودة في الذهن تسلك مسلك السداد. فاشتق له اسم، يعني هذا العلم اللي يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد، اشتق له اسم من النطق، من النطق الظاهري والباطني، من الاثنين. أنا حتى في شرح هذا الاشتباه من الاثنين، اشتق له اسم من النطق المنطق، إما مصدر ميمي منطق بمعنى النطق، المنطق بمعنى النطق أطلق على العلم المذكور. يعني أطلقنا النطق على علم المنطق مبالغة في مدخلية العلم في تكميل النطق. يعني النطق الظاهري والنطق الباطني يكمل بذلك العلم، وأطلق عليه من باب المبالغة، يكون أطلق النطق على المنطق من باب المبالغة، لأنه هو النطق ويكمل وليس في مدخليته في تكميل النطق، حتى كأنه هو، يعني كأن النطق هو العلم، علم المنطق. وإما اسم مكان، إما أن يكون مصدر ميمي، وإما أن يكون اسم مكان، كأن هذا العلم يعني علم المنطق محل النطق، كأنه محل النطق ومظهره ومظهر النطق، وإنما لأنه كأنما العلم المكمل اللي يظهر فيه النطق الظاهري والباطني هو علم المنطق. وفي ذكر وجه التسمية، هو الآن لما وجه التسمية لماذا سمي علم المنطق بهذا الاسم، ذكر هذا الوجه، وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يفصله من المقاصد. يعني المباحث اللي راح نفصلها في علم المنطق بذكر وجه التسمية بين هذا الاسم. ولذلك قال هو في المتين، وهي عنوان العلم ليكون عنده، بهذا العنوان وجه التسمية يكون عنده إجمال ما يفصله. وقلنا هناك بعض التسميات وجوه تسمية أخرى. الرابع المؤلف ليسكن قلب المتعلم، يعني الناظر المحقق العالم ما يحتاج يذكر الله بعد مؤلف الكتاب، وإنما كما سيذكر بأن المتعلم الطالب بحسب ما يذكره بعض المحشين بأنه الذي لا يميز بين الغث والسمين، فتختلط عليه الأمور نحتاج إلى ذكر المؤلف. ويقول لك المؤلف يفيد شنو كما يقول في مبادئ الحال من معرفة حال الأقوال. يعني أول مرة